ثم بعد ذلك جاء العذر الثاني وهو قوله أو به أو على سفر. فالسفر ينقسم إلى قسمين، إلى سفر قصر وهو السفر الذي يحل للإنسان فيه أن يقصر من صلاته فيقصر الرباعية فيجعلها ركعتين، وهو مختلف في تحديده، فإن الله سبحانه وتعالى لم يحدده بمسافة، وإنما قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقد قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسافات أقلها 48 ميلا، فرأى بعض أهل العلم أن هذا القدر وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدده ولم يقله هو أقل مسافة تقصر فيها الصلاة، ولكن الذي يترجح حين لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولم يرد في القرآن بيانه أن كل ما يسمى سفرا فيحوج إلى الزاد والراحلة في حق أواسط الناس فإنه مبيح للقصر والفطر. وهذا لا يمكن أن يطلق على مسافة 30 كيلو، فإن أواسط الناس يمكن أن يقطعوها دون حاجة إلى حمل مؤونة وزاد، ولا يحتاجون فيها إلى راحلة غالبا. لكن ما فوق 35 أيضا متأكد أنه سفر، فما فوق 35 كيلو لا شك أن الإنسان يحتاج فيه إلى الزاد والراحلة، وأن أواسط الناس لا يقطعونه على أرجلهم، وإذا تجشموه لا بد أن يحملوا معهم زادهم وشرابهم. وما بين 30 و35 محل خلاف، ولذلك يقول أحد فقهائنا من قصر الصلاة في أميالي بعد له هي 35 تبطل بلا إشكالي، وقصرها من بعد ميم لا ضرر، والخلف فيما بين هذين اشتهر. وهذا الخلاف هو على المذهب المالكي وهو ما بين 35 و40، لكن مذهب الشافعي أن ما فوق 30 كله يمكن أن يقصر فيه ويمكن أن يفطر فيه، فيكون الخلاف أوسع نطاقا من ذلك وهو ما بين 30 إلى 40. والميل مختلف فيه، فقيل هو ألفاذ راع وشحر وعلى هذا يكون مساويا للكيلو كيلومتر، وقيل هو 3500 وصحح وعلى هذا يكون مساويا للمايل الإنجليزي، وقيل هو 5000 ذراع وعلى هذا فهو الميل البحري. وكثير من أهل العلم اليوم يأخذون بالحد الوسطي وهو المايل الإنجليزي، ولكن الذي يشتهر بين الناس هو الأخذ بالقول الأقل وهو أن الميل هو الكيلو، فعلى هذا تكون المسافة محددة بالكيلو. والسفر في اللغة مشتق من السفور، لأن الإنسان فيه يبرز للشمس ويخرج من العمران، فسفر الإنسان عن وجهه معناه كشف عنه، والسفور بمعنى خروج من الكن وهو ما يتعود الإنسان السكن فيه من البيوت ونحوها. والسفر مبيح للفطر إذا كان مسافة قصر، فما كان دون مسافة القصر ولو وصل إلى مسافة العدوى فإنه لا يحل فيه القصر ولا الفطر، وإن حل فيه الجمع يمكن أن يجمع فيه الإنسان بين مشتركتي الوقت كالظهرين والعشاءين، فهذا الجمع ممكن يمكن في مسافة العدوى، وهي مكان يغدو إليه الإنسان فيقيل فيه ويرجع منه في العشية، فإذا سافر الإنسان هذه المسافة يجوز له أن يجمع بين الظهرين ويجوز له أن يجمع بين العشاءين، لكن لا يجوز له القصر فيجمع بينهما 4 و3 ولا يحل له الفطر فيه لأن هذا السفر خفيف. أما السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الإنسان فهو ما ذكرناه أنه يحوج إلى الزاد، أن ضابطه ما أحوج إلى الزاد والراحلة، ومحله إذا كان السفر مباحا. فالسفر قد يكون واجبا كحجة الإسلام وكالخروج للجهاد في سبيل الله لمن تعين عليه، وكالخروج لطلب علم متعين كفرض العين، وكخروج الزوجة لبر زوجها وطاعته، وكخروج الولد لطاعة والده ونحو ذلك، فهذا سفر واجب وهذا قطعا يترخص فيه دون إشكال. والقسم الثاني السفر المندوب كالسفر من أجل العمرة أو حجة أخرى غير حجة الإسلام، أو من أجل طلب الرزق الحلال لمن هو محتاج إليه، أو ينفق على من يحتاج إليه ونحو ذلك، كطلب العلم الكفائي ونحوه. فهذا سفر مندوب، ومثله السفر في الدعوة وتبليغ رسالات الله إلى الناس، فهذا السفر مندوب، فلا خلاف أيضا في أنه تستباح فيه الرخص. القسم الثالث السفر المباح المستوي الطرفين، كالسفر من أجل النزهة والراحة، أن يسافر الإنسان لا لدرهم المعاش ولا لحسنة المعاد، وإنما يسافر من أجل النزهة والراحة فقط. فهذا السفر مختلف فيه هل يترخص فيه أم لا. فالأصل في الرخصة أنها إنما شرعت للحاجة، ومثل هذا النوع مختلف فيه هل هو داخل في نطاق الحاجة أم لا، ولكن الراجح أنه يجوز فيه الترخص، أن السفر المباح يجوز فيه الترخص. أما السفر المكروه كالسفر من أجل بدعة غير محرمة مخصوصة، وكالسفر لمن يجهده السفر، وكالسفر من أجل الفطر أو من أجل الرخصة أيا كانت، فهذا السفر مكروه، فلذلك لا يترخص فيه. والقسم الخامس هو السفر المحرم، وهو كالفار من والديه والزوجة الناشز، والسفر من أجل معصية لله جل جلاله، فهذا السفر حرام، ولذلك لا يحل للإنسان أن يترخص فيه لا في الصلاة ولا في الصوم. وإذا نزلنا ذلك على واقعنا، فالسفر مثلا لطلب الدنيا كمن هو مدين أو محتاج إلى نفقة وهو فقير، فسافر لأجل التنقيب عن الذهب مثلا، أو سافر من أجل تجارة أو نحو ذلك، فيحل له أن يفطر ولو جاء إلى مكان التنقيب وعرف أنه سيبقى في هذا المكان، وهو أماكن شتى يذهب فيها يمينا وشمالا طولا وعرضا، فيجوز له الفطر كأهل البادية إذا سافروا بأهليهم ومواشيهم ونزلوا في مكان يعلمون أنهم سينتقلون منه ويبقون على تنقل، فإنهم يبقون على الرخصة فيحل لهم القصر والفطر. ولذلك يقول الشيخ حبيب بن الزايد التندغي رحمة الله عليه: أحكم بتقصير أهل البدو إن رحلوا بأهلهم ومواشيهم بإمعاني، فالمرزلي بذا أفتى وصححه الحطاب، والونشريصي الأجلاني قال: وذلك للتنبيه مفتقرا ليس النهار بمحتاج لبرهان. ولو سافر بأهله معه فيحل لهم الترخص، ولذلك قال خليل رحمه الله: كنوتي بأهله. والنوتي هو صاحب السفينة، فالذي هو صاحب سفينة ومعه أهله في السفينة فهي بيته، وهو على سفر يوصل هؤلاء ويذهب بآخرين دائما، فيبقى ما دام كذلك على قصره، ويجوز له الفطر في سفره ما لم يشق ذلك عليه. ومثل هذا ملاح الطائرة، وكذلك قائد باصات النقل والسيارات التي أهلها ينقلون دائما، فلهم القصر والفطر دائما ولو كانوا يذهبون بأهليهم معهم، فإن ذلك لا يقتضي استقرارا، بل هم مسافرون وأهلهم مسافرون معهم. والذي يسافر مثلا في رمضان من أجل هدف سياسي فينظر إلى نيته بتلك السفرة، فإن أراد بها إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه، أو أراد بها رفع الظلم عن المظلومين، أو تخفيف معاناة الناس، أو رفع مستواهم المعاشي وإزالة الظلم عنهم كالضرائب المجحفة أو نحو ذلك، فله أن يقصر الصلاة وأن يفطر في سفره، لأن هذا السفر مطلوب شرعا. فإن كان يسافر من أجل أن ينال قربا من سلطان، أو ينال مظلمة فيؤخذ له من المال العام، أو يخفف عنه من التكاليف، أو تكون له حظوة ومكانة عند سلطان من سلاطين الدنيا، فإن ذلك لا يبيح له القصر ولا الفطرة في سفره هذا، لأنه سفر غير مشروع أو على سفر. وهنا قال: أو على سفر، ولم يقل أو في سفر. ف فذهب بعض أهل العلم إلى أن التفريق بين على وفي يقتضي أنه إذا أصبح صائما بالفعل ثم سافر بالنهار أنه لا يفطر، لأنه لم يكن على سفر وقت انعقاد النية وتجدد له ذلك. وذهب آخرون إلى أنه لا فرق بين على وفي، فلذلك يرون أنه لو سافر في النهار وهو صائم فإذا خرج من مدينته له أن يفطر. وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان لفتح مكة فصام وصام أصحابه معه، فلما بلغوا الغميمة وهو في الطريق بين مكة والمدينة قال أفطروا تقووا لأعدائكم، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عصرا وأفطر أصحابه معه، ولكنه قد أصبح في السفر، فصومه حينئذ لم يكن مستأنفا في الحضر. فلو جاء الدليل على أنه أصبح صائما في الحضر ثم سافر فأفطر لكان ذلك حاسما للنزاع، ولكن فطره في السفر كان وقد أصبح في السفر وصام ثم أفطر. وهنا قال على سفر فعدة من أيام أخرى معناه فإذا أفطر، وهنا محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، ودلالته هي التي تسمى في الأصول دلالة المقتضى، والمقتضى هو المحذوف الذي لا يستقيم الكلام إلا به. وعليه حمل كثير من الفقهاء هذه الآية فقالوا في قول الله تعالى فعدة من أيام أخرى معناه فأفطر فعدة من أيام أخرى، أما إذا لم يفطر فإن صومه مجزئ كالمسافر إذا صام ولم يفطر فلا يلزمه قضاء. ومثل ذلك أيضا المريض إذا صام فلا يلزمه قضاء، فالمسافر والمريض إذا صام ولم يفطر فلا قضاء عليهما على الراجح، بخلاف النفساء والحائض فإنهما إذا صامتا فقد عصتا ولم يجزئهما ذلك فيجب عليهما القضاء، فلا يحل لهما الصيام ولا يجزئهما أيضا ويجب عليهما القضاء. والمريض مرضا مخوفا اختلف فيه فلا خلاف في حرمة الصوم عليه، لكن هل يجزئه أم لا؟ مذهب الجمهور أنه يجزئه إذا صامه وأداه، وذهب بعض المالكية والشافعية إلى أنه لا يجزئه الصوم لأنه وقع في مخالفة شرعية وعصى الله جل جلاله بمخالفته وتعرض للخطر، فلذلك لا يجزئه الصيام عنده. والظاهرية يرون أن المسافر والمريض مطلقا لا يصوم ولا يجزئه الصيام، ويجب عليه حتى ولو صام أن يقضي عدة ذلك من أيام أخرى.